منه. انتهينا من البحث المقدمة ووصلنا إلى نتيجة وهي أن البلاغة لا تتحقق إلا بوجود شيئين. الشيء الأول هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والشيء الثاني هو تمييز الفصيح من غير الفصيح. وقلنا بأن الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وضعنا له علما جديدا سميناه بعلم المعاني، وتمييز الفصيح عن غير الفصيح اشتركت في كشفه عدة علوم، مثلا بعض التاليف العراقي تكفل ببيانه مخالفة القياس تكفل ببيانه المصطلح. نعم، كمان الضوء تكفل ببيانه الحس والذوق السليم، والغرابة تكفل ببيانها على متن اللغة. بقي التعقيد المعنوي، أسسنا علما جديدا سميناه علم البيان، اسميناه بعلم البيان، وهذا العلم يتكفل ببيان التعقيد المعنوي. إذا أسسنا علمين جديدين مفيدين بهذين الأمرين، للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وللتعقيد المعنوي. الأول سمي بعلم المعاني، والثاني سمي علم البيان. وأسسنا علما ثالثا، هذا العلم سميناه بعلم البديع، وهو يعتبر تابعا وملحقا لعلم البلاغة المكون من علم المعاني والبيان. الآن ندخل في الفن الأول، وقلنا بأن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فنون: الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث هي المقدمة التي تقدمت دراسها. الفن الأول هو علم المعاني. يقول أولا، نقول لماذا قدم دراسة علم المعاني على علم البيان؟ لماذا قدم دراسة علم المعاني على علم البيان؟ يقول لأن علم لأن علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان منزلته منزلة المفرد من المؤكد. كيف؟ أول، ما هو علم المعاني؟ علم المعاني هو هكذا مطابقة، يعني الذي نستفيده من علم المعاني هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. يعني علم المعاني يوضح لنا أو يجعلنا نستطيع أن نجعل كلامنا يطابق مقتضى الحال، صحيح؟ علم البيان ما هو؟ علم البيان هو يعلمنا كيف نأتي بالمعنى الواحد بصوت مختلف في الوضوح. يعني أنا أريد أن أخبركم بأن زيد كريم. علم البيان يقول أنا أستطيع أن أجعلك أيها المتكلم أن تعبر عن هذا المعنى وهو كرم زيد بعدة طرق: طريق التشبيه، طريق المجاز، المجاز المرسل، مجاز الاستعارة، الاستعارة التصريحية، كنائية، مثلا تخيلية، عن طريق الكناية، عدة طرق. لكن هذه الطرق تختلف، تختلف في ماذا؟ في وضوح الدلالة، يعني بعضها واضح وبعضها أوضح، والواضح بالنسبة لنا أوضح خفي، وهكذا. الآن أنا أريد أن أخبركم بأن زيد كريم، وأنتم منكرون لكلام زيد، فهل أستطيع أن أقول لكم زيد كثير الرماد، زيد مهزول الفصيل، زيد جبان الكلب، زيد كالبعر، رأيت بحران مثلا في العطاء؟ فهل أستطيع أن أقول لكم بهذه العبارة، أقول لكم زيد مهزول الفصيل،
هذه التفصيل ما معنى؟
يعني زيد ابن ناقته مهزوم هزيل ضعيف، لأن زيد يأخذ لبن الناقة ويعطيه للضيوف، وبهذا أصبح ابن ناقته فصيل ناقته ضعيفا هزيلا، فزيد مهزول الفصيل عن زيد كريم، مهزول الفصيل كناية عن الكرم، أطلقنا مهزول الفصيل ولازمه الكرم السخاء. إذا هل يجوز أن أقول إذا كنتم منكرين لكرم زيد، هل يجوز أن أقول وأردت أن أكون بليغا أقول لكم زيد مهزول الفصيل؟
لا.
ليش؟ لأني راعيت التعقيد المعنوي صحيح، زيد مهزول الفصيل ليس في تعقيد معنوي، واضح المسألة، لكنني لم أجعل كلامي مطابقا لمقتضى الحق، يعني لم أستعمل ماذا؟ علم المعاني، لم أستفد من علم المعاني، فإذا لابد أن نقول إن زيدا لمهزول الفصيل، واضح؟ فأنا عندما قلت إن زيدا لمهزول الفصيل استعملت علمين، علم المعاني وعلم البيان، فإذا علم البيان لا يمكن أن أنطق به إلا إذا أدخلت في ضمنه علم المعاني، فعلم المعاني مثل المفرد بالنسبة للمركب. كأننا نجعل علم البيان مركب من ماذا؟ من شيئين، من علم المعاني بالإضافة إلى علم البيان، كأنه يعني حقيقة علم البيان ليس مركب وعلم المعاني ليس مفرد، إلا أنه في هذه المنزلة، علم المعاني بمنزلة المفرد وعلم البيان بمنزلة المركب. وهل أستطيع إذا قلت لكم الكلمة قول مفرد، هل أستطيع أن أفهم الكلمة إذا لم أفهم معنى القول، إذا لم أفهم معنى المركب؟ ها؟ لا يمكن، لابد أن أعرف المفردات أولا ثم أعرف ماذا المركب، فمعرفة المركب تتوقف على معرفة أجزاء المركب، لا يمكن أن أعرف علم البيان إلا بعد أن أعرف علم المعاني، لأن علم المعاني بمثابة المفرد. هذا بهذا البيان يقول الفن الأول علم المعاني، قدمه على علم البيان، يعني قدم دراسة علم المعاني على علم البيان لكونه، يعني لكون علم المعاني منه يعني من علم البيان بمنزلة المفرد من المركب. وضح ببيان هذا البيان، يقول لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، من أين استفدناها؟ رعاية المطابقة مرجع ماذا؟ مرجع للمعاني صحيح؟ معتبرة، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان، في تعريف علم البيان، في حصول علم البيان، مع زيادة شيء آخر في علم البيان، وهو ماذا؟ وهو إيراد المعنى الواحد، يعني الاتيان بالمعنى الواحد في طرق مختلفة، إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة هو تعريف علم البيان، لكن إيراد المعنى الواحد بأي لفظ كان أو بلفظ مطابق لمقتضى الحال، بلفظ مطابق الحال، إذا لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يوجد علم معاني أولا، فلا بد أن ندرس علم المعاني أولا ثم ندرس علم البيان، فلهذا قدمنا دراسة علم المعاني على علم البيان، وهو علم، علم البيان هو علم المعاني وهو علم. العلم عادة يطلق على أحد شيئين، إما أن يطلق على الملكة أو يطلق على القواعد والأصول، يقال زيد عنده علم النحو، علم النحو يعني عنده ملكة النحو، عند ملكة بحيث أنه يستطيع أن يطبق القواعد الكلية على الجزئيات، بحيث أنه متى ما نطق يكون نطقه صحيحا، هذا عند ملكة. دائما جاء زيد، لا يمكن أن يقول جاء زيد، جاء زيد، لأنه أخذ قاعدة كلية الفاعل المرفوع يطبقها على الجزئيات. فدائما متى ما أصبحت عند صفة راسخة في نفسه بحيث تطبق القواعد الكلية النحوية على الجزئيات، على الكلام، على مفردة الكلام، نسميه عندنا ملكة النحو. وثالثا نقول زيد عنده علم النحو، ولا نقصد بعلم النحو عنده ملكة النحو، وإنما نقصد عنده علم النحو يعني عنده أصول وقواعد النحو، أصول وقواعد النحو. واضح؟ فالعلم ثالثا نطلقه ونريد به الملكة، علم النحو عن ملكة النحو، وثالثا نقول قواعد النحو، أصول النحو. وهو علم أي ملكة يقتدر بها، يقتدر بها صاحبها على إدراكات جزئية، على إدراكات جزئية. ويجوز هذا المعنى أو لا، أو نريد العلم غير هذا المعنى غير الملكة، ويجوز أن يراد بالعلم نفس الأصول والقواعد المعلومة. يقال علمت هذا وعرفت هذا، علمت شيئا وعرفت شيئا. يقول بأنه عرف لا تستعمل، لا تستعمل للقواعد الكلية في الغالب، تستعمل للجزئيات. يعني انت اذا تريد اسألك هل عرفت زين؟ زين هذا جزئي. نعم عرفت زين، زين بما هو جزئي، بما هو المشخص يمكن أن يشار إليه بما أنه مصداق مفرد جزئي فلا استعملت وعرفت، عرفت زيد، عرفت زيد. ما تقول علمت زيد، علمت في الغالب تستعمل المطالب العامة الكلية كذا المفاهيم، علمت ذلك الأمر، علمت كذا. تبغى يقولون بأنه المعرفة ومادة، مادة المعرفة تستخدم في الجزئيات، في الغالب تستخدم في الجزئيات، ولهذا استعملها هنا. علم يعرف به أحوال اللفظ، مو الأحوال العامة، أحوال اللفظ، أحوال كل لفظ من الألفاظ، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال المفعول به، أحوال الحال، أحوال التمييز، أحوال هذه الجزئيات. واضح؟ فجاء بكلمة يعرف ولم يقل يعلم. واضح؟ يقول لاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال يعرف به أحوال اللفظ العربي، أي علم المعاني هو علم يستنبط منه، يؤخذ منه إدراكات جزئية. لكن هذه الإدراكات الجزئية ما هي؟ هي معرفة كل فرد من الجزئيات، كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. يعني مثل هذا الحال، حال أحوال اللفظ، أحوال اللفظ، اللفظ ما هو؟ لا بد أعرف أحوال. مثل المسند، المسند هذا لفظ، المسند إليه لفظ، ما هي أحواله؟ التقدم، التأخر، الحال، الذكر، التقييد، إطلاق، هي كل أحواله. فلا بد أن أعرف أحوال كل واحد واحد، كل واحد واحد من هذه الأحوال. فإذا معرفة الجزئيات، ولهذا استعمل كلمة يعرف، ولم يستعمل كلمة يعلم، بمعنى أن أي فرد يوجد منها في الكلام أمكننا أن نعرفه بماذا؟ بذلك العلم. واضح؟ المسند له كم حال؟ افرض له 20 حال. أعرف لماذا يتقدم، لماذا يتأخر، ماذا يحدث، ماذا يتكلم، لماذا يقيد، لماذا يضع، ماذا كذب، كل أحواله لابد أن أعرفها جيدا واحدة واحدة. نعم، لذلك الأحوال بمعنى أن أي فرد يوجد منها هذه الأحوال أمكننا، إذا راعينا طبعا علم المعاني و وأشغلناه واستعملناه أن نعرفه بذلك العلم يعني بعلم المعاني. لكن أي أحوال أحواله يمكن أن أقول أحواله يعني كونه مرفوعا منصوبا محفوظا الأحوال أو لا أو أحواله يعني كونه مكون من ثلاث كلمات مثلا جعفر مكون من أربع كلمات مثلا كونه على وزن كذا كونه على وزن كذا هاي الأحوال المقصودة أو لا الأحوال التي نقصدها وندرسها في علم المعاني غير هذه الأحوال. يقول الأحوال التي ندرسها ليست هذه الأحوال أحوال راجعة إلى النحو أو المصطلح أو علم البديع أو كذا وإنما الأحوال التي يكون اللفظ بها بهذه الأحوال مطابقا للمصطلح. يعني مثلا أنت الآن تسألني ماذا فعل زين؟ ماذا فعل زين؟ ما هو حالك؟ حال مخاطر مصر مستقل لكن أنك تعلم في المسلك إليه تجهل المسلك فأنا لا أصنع أن أأتي في كلامي بشيء يطابق مقتضى حالك وهو حد ما علمت وذكر ما جهلت حد في المسلك إليه أقول سافر فعندما قلت سافر حدثت من مسافر زيد سافر حدثت زيد فعندما حدثت زيد يعني اوجدت في كلام صفه وهي حرف مسند اليه هذه الصفه بها كانت كلام مطابقه للصفه في علم المعاني ندرس هذه الصفه ندرس الحد حرف مسند اليه ها لماذا هذا الحال وغيره من الاحوال يكون بهذا الكلام مطابقا لماذا؟ لمقصود الحال. لا ندرس الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر انا لما اقول لك زيد سافر او زيد سافر ها؟ او زيد سواء صح او نقص او خطا. صحيح الاعراب او خطا. اكون مطابق لمقصود الحال؟ ها؟ لا. برفعي ونصبي هذا لا يؤثر لا يكون مطابق او غير مطابق. المطابقة وغير المطابقة لا تتعلق بماذا؟ بآخر الكلمات. فإذن ندرس أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. واضح؟ وإلا اللفظ يا أخوة له أحوال كثيرة زيدا عن زيد هذا مسند إليه له حالات رفع ونصب جر له حالات مثلا حالات الهيئة مكونة من ثلاثة حروف أو كذا مثل على وزن كذا له حالات مثل تقديم وتأخير وكذا فأنا ما أدرس رفع ونصب جر لأن لو درست الرفع والنصب والجر لا يكون بها زيد في الكلام مطابق للنصب وكذلك لو درست ماذا درست مثلا الهيئة على وزن كذا أو على وزن كذا هذا لا يفيدني في تحقيق المطابقة للنصب الذي يفيدني هو مثل تقديم تأخير متى يتقدم متى يتأخر متى يذكر متى يحذر متى يقيد متى يطلع وهكذا هذه الأحوال الأصل لأنها هي التي ماذا تجعل كلام المطابق لمقتضى الحال. نعم لاحظوا الأداه يقول يعرف بها أحوال اللفظ العادي التي بها يعني بهذه الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال. احتاج بقوله يطابق مقتضى الحال عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة مثل الإعلال الإعلال عن القلب أحد حروف العلة إلى حرفان نقول هذه من قواعد الصافية قلب الألف واو أو الواو قلب الواو إلى مثل ياء وكذا أو الإدغام واضح أو الصرفي أو الراق أو الناس وما أشبه ذلك مما لا بد منه هذه الأحوال لا بد منها لا بد منها بماذا لا بد منها في تأدية أصل المعنى المراد يعني أنا ما أستطيع أأدي أصل المعنى أنت تسألني من اللي في الباب زيد ضرب عمرو أو عمرو ضرب زيد أنا لو قلت لك هو زيد وضربة زيد هو الذي ضربة. لكن أنا أقول لك ضرب زيدان عمران، هذا زيدان عمران فخلاف أصل المعنى أو لا؟ والأصل أن زيد هو الضارب. أنا أريد أن أخبرك بأن زيد هو الذي ضرب، لكن ما رأيك الوضع أو النص قلت لك ضرب زيدان عمران. فأنا في باعتبار هذه الأحوال حال الرفع والناصب استطعت أن أؤدي أصل المعنى أو لم أستطع؟ لم أستطع. واضح؟ هذه الأحوال الرفع والنصب والجر والإدغام والإعلان هذه أثرت على أصل المعنى، فإذا هذه لا بد منها في دراسة أو في تأدية أصل المعنى. يعني قبل أن أتي وأدرس البلاغة أكون أذهب وأدرس النحو والصرف حتى أستطيع أؤدي أصل المعنى. واضح؟ إذا أتيت أصل المعنى بعد ذلك أأتي وأدرس الأحوال، أحوال اللفظ التي ليس لها علاقة بأصل المعنى، مثل عن التقديم، تأكيد المسند إليه، تأكيد الحكم، مثلا تقييد المسند إليه، إطلاق المسند إليه مثلا، هذه لا يبدو على أصل المعنى. أنا لو قلت لك زيد المؤمن سافر وزيد سافر، أصل المعنى يتغير؟ أصل المعنى أنه زيد سافر ما يتغير، ولكن زيد المؤمن حتى أريد أشكف إليه، ما المقصود بزيد؟ واضح؟ فهذا التقييد هذا ليس له أثر في بيان أصل المعنى. واضح؟ إذا نحن ندرس الأحوال التي لا دخل لها في أصل المعنى، وإنما التي لا دخل في ماذا؟ في مطابقة مصدر الحال. يقول احترز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، يعني التي لا يطابق بها اللفظ مصدر الحال، مثل الإعلان، مو الإعلان، الإعلان من كتابة الإعلان فقط، والإدغام والرأف، الإعلان والإدغام هي مباحث صرفية، والرأف والنصب وما أشبه ذلك من المباح النحوية مثلا، مما لا بد منه، يعني لا بد أن يوجد حتى يؤدى أصل المعنى في تأدية أصل المعنى المراد المقصود. وكذلك من التجنيس والتقييد ونحوه من بعض المستشار في علم البديهي فقط لا يؤدى بها أو لا يطابق بها الصدر محسنات البديهية متى نحتاج إليها؟ أحسنت بعض الكلام يعني بعد حصول مطابقة مقترض إذن أصل في علم المعاني لا ندرس الجناس طباع تصير والسجع والتوريب وإلى آخره. هذه كلها نتركها إلى علم البديهية لأنها لا تقوم بمطابقة مقتضى الحال مما يكون هذه الأحوال حسنات البديهية يكون بعد رعاية المطابقة. بعد رعاية مطابقة مقتضى الحال نأتي ونبحث عن الجناس عن طباع عن كذا إلى آخره. والمراد أنه الآن عبارة مختصرة لتعريف علم المعاني أو شرح للتعريف. المراد أن علم المعاني علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتمثيل. ممكن واحد يقول ما معنى أن علم المعاني يدرس التعريف مستدليه تارة يكون معرفة تارة يكون ذكر تارة يقدم تارة يؤخر تارة يحلل تارة يذكر؟ ما معنى أن علم المعاني يدرس هذه الأحوال؟ يعني يدرس هذه الأحوال يعني يخبرنا بمعانيها حتى نتصورها في أذهاننا، هذا هو المقصود. يعني وظيفة علم المعاني أننا أنه يخبرنا ما هو التقديم من صورة الهدنة، ما هو التأخير، ما هو التعريف، ما هو التنكير، هذه وظيفة علم المعاني. يقول لا، هذه الوظيفة لا تجعل الكلام على لا تجعل كلامنا يقال في مقتضى الحال، وإنما نبحث عن الأحوال لماذا قدم، لماذا التقديم، لماذا التأخير. تصور معاني التقديم والتأخير هذا نتركه إلى مباحث لغوية أو متقدمة، ما معنى التعريف، ما معنى التأخير، ما معنى التقديم، ما معنى الإطلاق، ما معنى كذا. وعندما الذي ندرسه لماذا يقدم المسلمين، لماذا يؤخر، لماذا يحدث، متى ينكر. هاي الأمور، هاي الأحوال بهذا الشكل. فإذا درست الأحوال بهذا الشكل أستطيع أن أجعل كلامي يطابق مقتضى الحال. فإذا علم المعاني مو دراسة الأحوال لأجل تصورها في أذهاننا فقط. أصبح بعيد عن هذا. لعنه يقول لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والكتاب والحل وغير ذلك. واضح؟ وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية. يعني علم البيان لا ندرس أحوال اللفظ من هذه الحيثية، يعني من حيث أننا ماذا نريد أن نجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. وين؟
هو علم المعاني.
اي علم البيان لا يدخل خارجا،
صحيح؟
لأنه لا نقصد بعلم، نعم لا نقصد بعلم البيان أنه ندرس الأحوال دي حتى يطابق مقتضى الحال، وإنما ندرس الأحوال في علم البيان، ندرس الأحوال النقد لماذا؟ حتى نؤدي بهذه الألفاظ ماذا؟ معنى واحد، وندرس المجال، ندرس الكناية، ندرس الاستعارة حتى نؤدي بها ذلك المعنى. مثلا عندي الآن أريد أخبركم بأن الزيت كريم، لا بد أدرس المجال والكناية والاستعارة و حتى أؤدي هذا المعنى. عندي معنى ثاني أيضا أدرسه حتى أؤدي ذلك المعنى وهكذا. والمراد بأحوال اللفظ، ما المقصود بأحوال اللفظ؟ الأحوال عن شيء عارض على اللفظ، هذه الأمور عارضة على اللفظ من التقديم. أصل المسلم إليه أصله لفظ، تقديمه شيء عارض عليه، صفة جديدة، تأخيره صفة عارض عليه، ذكره صفة عارض، تقديمه صفة عارض من تقديم وتأخير كذا إلى آخره. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة لللفظ، ما هي؟ من التقديم، من بيانية، من البيانية، من التقديم والتأخير والإثبات، إثبات عن الذكر والحال وغير ذلك. ومقتضى الحال، مقتضى الحال شيء معلوم تقدم سابقا، هو مقتضى الحال والأمر الذي ينبغي أن المتكلم أن يضع في كلامه صفة بهذه المتكلم مطابقا لهذا الأمر الكلي، مطابقا يعني إما بمعنى مشتملا على الأمر الكلي، أو أن الأمر الكلي صادق على هذا الكلام الجزئي، على حسب التفسيرين المعروفين للمطابقة الذي تقدم، نعم الذي تقدم البحث هناك في باب مقتضى الحال. ومقتضى الحال في التحقيق عن في القول المحقق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية متصف بصفة مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح، وصرح به في شرحه، شرح المفتاح للخطيب العلامة الشيرازي، مو التجويد، لا في شرح المفتاح، هذا مو شرح المفتاح، هذا مختصر المفتاح. لا نفس الكيفيات من التقدير والتأخير والتعريف والتنكير. تقدير وتأخير وتعريف وتنكير، هذه هو مقتضى الحال. لأن الآن ما أقول لك هل تفعلني هل جائزة ما أعيزة، أقول لك ساخر أنا حذر، هل هذا الحال المسؤول هو مقتضى الحال؟ هذا المشخص الذي أشير إليه بإصبعي، هل هذا هو مقتضى الحال؟ أين مقتضى الحال؟ ذاك الحد الكلي، صحيح؟ أنك حينما علمت بزيد المسد إليه أردت مني الحد، الحد أنا كنت وحدثت المسد إليه في هذا الجملة، فحذفي هذا الحد الموجود في كلامي جزئي من جزئيات ذلك الحادث الكلي. واضح؟ الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف المتصل بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه. لا نفس الكيفيات، لا نفس الصفات الموجودة في كلامي أنا من التقديم مثلا والتأخير والتعريف والتذكير. واضح؟ هذا واضح أو عيد؟
واضح.
على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. ظاهر عبارة المفتاح عندما يقول سافر يقول والحذف، وحذف المسند إليه هو مقتضى الحال. يضع أن ماذا؟ أن الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال. يقول الآن إذا كان الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال، نرجع إلى تعريف البلاغة. ما هو تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كان الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال، فيكون مطابقة الشيء لنفسه، لأن كلامي انتقلت هو مقتضى الحال، فيكون مطابقة لنفسه والشيء لا يطابق نفسه. واضح العبارة؟ الشيء لا يطابق نفسه. فإذا ولا سيما إذا قلنا بماذا؟ بأن المطابقة بمعنى الاجتماع. هذا واضح. ها؟ حتى لو قلنا بمعنى الصدق، يعني الشيء لا يسقط على نفسه والشيء لا يشتمل على نفسه، إذا ما يمكن. وإلا يعني وإذا قلنا بأن الكيفيات الموجودة في الكلام، التقديم الموجود في الكلام أو التأخير أو التأكيد الموجود في الكلام، إن زيد إلا في الدار، هذا التأكيد الموجود في كلامي إن زيد إلا في الدار هو نفسه مقتضى الحال؟ لا. لو كان هو مقتضى الحال لما أصح أن نقول أن كلامي بهذا التوكيد الموجود مثل اللي في الدار يطابق مقتضى الحال، هو نفسه مقتضى الحال، كيف يطابق مقتضى الحال؟ واضح؟ الشيء لا يطابق نفسه، إذا مقتضى الحال هو ذلك الأمر الكلي الذي إن زيد اللي في الدار هذا جزئي من جزئيات ذلك الأمر الكلي، التوكيد الكلي، الكلام مؤكد. وإلا يعني وإلا لم نجعل مقتضى الحال والأمر الكلي، يعني لو جعلنا مقتضى الحال والكيفيات المخصوصة الموجودة في الكلام لما صح القول بأنها يعني بأن التقديم والتأخير والتعريف والتنكير الموجودة في كلامي أحوال بها، بهذه الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأنها على فهم أنها أن الجزئيات هي مقتضى الحال، أن الصفات الموجودة في كلامي من التأكيد والتأخير هي مقتضى الحال، لأنها عين مقتضى الحال. فكيف نقول تطابق الشيء لا يطابق نفسه؟ عبارة واضحة؟ اتضحت؟ وقد حققنا، إذا ما اتضحت عليك بمراجعة المطول، بس أنا أرجو أنه إذا مو واضحة أوضحها لك هنا، وإلا إذا ذهبت إلى المطول سيطول بك الزمان في فهم العبارة. نعم، وقد حققنا ذلك في الشرح، وفي الشرح عن المطول فراجع تمته، ارجع له. وأحوال الإسناد، بقي أدنى سؤال، أدنى سؤال من جملة الأمور التي سندرسها في علم المعاني إن شاء الله. علم المعاني أول هو علم مكون من ثمانية أمور، من ثمانية، ومشتمل على هذه الثمانية كاشتمال الكل على الذات، لا كاشتمال الكل على جزئياته. اشتمال الكل، الكل مثلا هذا الكتاب كل مكون من غلاف ومن أوراق ومن نقوش، هاي الكتابة صحيح؟ هذا كل بحيث انه اذا نزعت الغلاف يقال له كتاب، ظاهرا ما يسمونه كتاب، يقول الغلاف يسمونه ملزم مثلا. اذا نزعت الكتاب صار غلاف واوراق يسمونه كتاب، يسمونه دفتر. اذا نزعنا الاوراق بقي الغلاف فقط
سمي غلاف.
إذا هذا الكل إذا نزعناه ما هي خمسة خمسة هذا الكل خمسة الخمسة كل الكل لا يوجد إلا إذا وجد كل أجزاء. إذا نزعنا واحد هذا كم الأصل؟ أربعة مو خمسة داخل خمسة انتهى الآن أصبح أربعة واضح؟ فهذا دون كل وهذا أجزاء الكل لا يوجد إلا إذا وجد كل أجزاء بخلاف الكلي. الكلي قد يوجد إذا وجد جزئي واحد. مثلا الآن الحيوان كلي وهالحيوانات الإنسان البقر والفرس وكذا وكذا كلها جزئية. يصدق أنه إذا وجد الإنسان نقول الحيوان موجود أو لا؟ إذا علم المعاني إذا وجدت الأبواب الثمانية كلها نقول هذا علم المعاني. فإذا درسنا الأبواب الثمانية كلها يبدو درسنا علم المعاني. أما إذا واحد صار في إجازة والإجازة استمرت من أسبوعين في هذين الأسبوعين استطعنا أن نخلص باب كامل وهو درس معنا سبعة أبواب ما يستطيع يقول أنا درس علم المعاني. علم المعاني هي الأبواب الثمانية إذا نقص منها باب لا يسمونه علم المعاني يسموه علم آخر علم الأبواب السبعة. مثلا المهم علم المعاني مكون من هذه الأبواب الثمانية من جملة هذه الأبواب في باب واحد يسمونه باب إسناد الخبري أحوال الإسناد. مو حديثنا عن أحوال اللفظ أحوال اللفظ علم المعاني علم يعرف بأحوال اللفظ. الإسناد ما هو الإسناد؟ زيد قائم أسندنا القيام إلى زيد إخبار عن زيد قائم التحدث الإخبار التحدث الإسناد هل هو لفظه حتى ندرس أحواله؟ من جملة الأبواب التي ندرسها بل أول الأبواب هو أحوال الإسناد الخبري بينما الإسناد ليس بلا أصل وإحنا موضوعنا دراسة أحوال اللفظ العربي. جواب الإسناد وإن لم يكن لفظ إلا أنه لا يحصل إلا بوجود الألفاظ. يعني عندما قلت زيد قائم الإسناد متى يحصل؟ متى؟ إذا وجد زيد وجد ماذا؟ قائم. فبما أنه يرجع إلى الألفاظ إذا دراسته دراسة الألفاظ تبعا وإن لم يكن ذات من باب التبع والعرب. وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأكيد ودرسه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة هو يأتي بدليل آخر يقول بأنه عندما أقول لك إن زيدا قائم هذا متوكيد و قام زيد أو زيد قائم بدون التوكيد. هذا التوكيد توكيد ماذا؟ توكيد الجملة كلها المسند والمسند إليه أو لا؟ توكيد للمسند والمسند إليه يعني أكدت قيام زيد يعني أكدت المسند والمسند إليه صحيح؟ فهذا التوكيد راجع من الثاني إلى الألفاظ إلى الجملة الجملة التي مكونة من المسند والمسند إليه يعني من الألفاظ. نعم وتركه من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. بقي سؤال لماذا قال دراسة أحوال اللفظ العربي ما قال اللفظ الفارسي ما قال اللفظ اللاتيني كذا اللفظ العربي لماذا؟ يقول لأن البلاغة صناعة وضعت الألفاظ العربية اللغة العربية. أنت عندك بلاغة في اللغة الإنجليزية مثلا أو الأجنبية الفارسية أو كذا كل دراسة أحوال اللفظ الفارسي مجرد اصطلاح الصناعة العربية والبلاغة العربية وضعت فيها اللغة في دروس أحوال اللفظ المتعلق بهذه اللغة. يقول وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح صالح عليه أو اصطلح عليه علماء البلاغة. أنت إذا تدرس البلاغة في اللغة الفارسية تدرس المعاني هناك تدرس أحوال اللفظ الفارسي صحيح؟ هنا الصناعة بما أنها وضعت اللغة العربية وكذا لأن الصناعة عندما وضعت لذلك صناعة يعني البلاغة العربية وضعت لذلك يعني وضعت وضعت للألفاظ العربية. انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب أنا هاي قرأته أصل شرحته يبدو واضح، وينحصر المقصود من علم المعاني في زمان الأبواب انحصار الكلي في الأجزاء لا الكلي في الجزئيات، وإلا يعني ولو كان انحصار الكلي في الجزئيات لصدق على كل باب من هذه الأبواب الثمانية أنها علم المعاني، كما يصدق على الإنسان من الحيوان، كما يصدق على الفرس من الحيوان، واضح؟ وإلا يعني وإذا لم يكن انحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية من باب انحصار في الأجزاء صدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة. الأبواب وليس كذلك يعني ولا يصدق أحوال الإسناد الخبري واحد، أحوال المسند إليه اثنين، أحوال المسند ثلاثة، أحوال متعلقات سأل المسند إذا كان سأل له متعلقات له معمولات، هذه المعمولات لها أحوال نص أحوالها أربعة صار أحوال الإسناد أولا الإسناد بقول قال مسند المسند إليه ثلاثة أبواب، المسند إذا كان سأل له متعلقات المعمولات أولا هاي أحوال معمولات، أحوال معمولات المسند إذا كان فعل أو ما يعمل عمل الفعل، والقصر يسمونه الحفر القصر أيضا الباب الخامس، الإنشاء الباب السادس، الفصل والوقت الباب السابع، الإيجاز والإطناب والمساواة الباب الثامن، وكيف انحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.